أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمت ذات الذي حمد الله ولم يشمت ذات الآخر الذي يحمد الله عز وجل. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نلاحظه، ولا ينبغي للمسلم أن يتزيد على ما شرع الله وأن يتعبد زيادة عما جاء في السنة، ويتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا شمتنا، ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المبادئ العامة ويتوسعون في تطبيقها ويضعونها في غير مواضعها، فيقولون يا أخي شوف يا أبنه يرحمك الله دعونا له بالخير وبالرحمة شوفيا. نحن نقول كما نقول دائما وأبدا، يرد كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين بأهوائهم. نقول جوابا لقوله شو فيها، فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فيها أنك أنت توهم السامع الذي يسمع كلامك حين تقول شو فيها، أنت أرغب في الخير وأعرف في الخير من نبيك عليه الصلاة والسلام حينما شمت الذي حمد الله ولم يشمت الآخر الذي لم يحمد الله، فأنت أرغب بما عند الله من أجر وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا، إذن ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا ذاكر بأن النقص لا بد لنا منه، لا سيما فيما لم يفرض علينا مما هو سنة أو مستحب، لأننا لا نستطيع أن نلم وأن نحيط بكل العبادات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نلم بكل عبادات والطاعات، إذن حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير، فأولى حين ذاك أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على لسانه عليه السلام. إذن من أراد التزيد من الطاعة عليه باتباع السنة، ولن يستطيع أبدا أن يحيط بها كما ذكرنا آنفا. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين أن يحذره من الزيادة في الدين بهوى بعادة له بمنطق خاص له، لأنه فيما شرع الله عز وجل ما يغني عما لم يشرعه الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تشميت العاطس غير الحامد لله عز وجل. هكذا السنة قولا بمفهوم قولي عن السلام، إذا عطس فحمد الله فشمته، وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر ألا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذاك الحديث الذي نقلته لكم آنفا من صحيح البخاري، فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يجتمعون على تشميت العاطس كلهم جميعا، يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين انتهى الأمر. هذا الجمهور مخطئ لا شك، بعضهم أكثرهم بجهلهم بهذا الحديث في صحيح البخاري، والقليل منهم بفلسفة خاصة من عندهم سمعناها مرارا وتكرارا. يقولون يا أخي في هذا المجلس مثلا واحد عطاس، شو كل هذا بدنا نخمسه هيصير ضوضاء وضوضاء. أنا أقول هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك المسلم حين عطس الله وحمده يرحمك الله فهذا دعاء وذكر لله عز وجل، وفلتكن هذه الظاهرة أي شيء فيها، لا شيء فيها أبدا سوى أن الناس أرقاء وعديد العادات والتقاليد دون انتباه منهم هل هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة، ولا كما تقول العامة هاتي له امشي، أو أخرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن هكذا وجدنا آباءنا على أمة. ومن العجيب، وهذا أيضا بحكم العادة، أن الناس اعتادوا رفع الأصوات لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويكاد الإنسان المسلم السلفي المحمدي المتبع له لا يتمكن من دخول بعض المساجد لشدة ما يسمع فيها من أصوات. ما هذه الأصوات؟ زعموا أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا سيما من بعض الطرق، ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم والمواسم التي لا أصل لها، فليلة النصف من شعبان مثلا، وليلة السابع من رجب، وليلة القدر. ليلة القدر نص القرآن هي خير من ألف شهر، ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بكونه أمرا يكره، ومع ذلك فلا تجد له منكرا. الاجتماع على الذكر وأخذ بعض بيد بعض والميل يمينا ويسارا، وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم أنه إذا قيل هذا ليس بذكر، بل هذا يشبه نبيح الكلاب، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب. هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث في كتب القوم لا يصدق أن الأمر وصل في جهل هؤلاء الناس إلى هذا الحظير، أن يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب. أما الحديث الآخر الذي تسمعونه من كثير من المشاهير وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون، ولذلك تجدهم مجنون فعلا في ذكرهم، وتجد بعضهم يقع على الأرض وتصنع هو فعلا من كثرة ما يجد نفسه ويتعبها، سواء كان هذا أو هذا، فكما يقال أحلاهما مر. كل ذلك لا يشرع، كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله أي جيل ابتدائي شر جيلي. لا، هذا ليس من كلامه، ولكنه أيضا من كلام بعض العلماء أيا بيل ابتداع فالرجيل لقد جئتم بأمر مستحيل. أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والقصور؟ عاشا. أما ابن القيم فيقول في أرجوز نعم ولطيف جدا: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمل حتى يقع؟ وقالوا: فكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع. فذاك البهائم يرقصها ريها والشبع، فيا للعقول ويا لابنها، ألا منكر منكم للجدع؟ تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. كنائس النصارى مع الأسف إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا اللهم إلا في تراسيلهم وأناشيدهم، وهي طبعا من ضلالهم الدخيل في دينهم، وقلدهم السنون مع الأسف في بعض المواطن للتشريع من الجنائز ونحو ذلك، ولكن بصورة عامة لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي نسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضلة. هذا كله لست أقصد هو البحث فيه، وإنما أذكر هذا أصبح أمرا معهودا ودون أن يكون له سند إلا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر: اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون، أو ذاك الحديث الباطل: اذكروا الله ولو بنبيه الكلاب. أما ما نحن فيه الآن فحق على كل من سمعه ومن فمته، هنا بعد تتيقظ عقولهم إن كان لهم عقول، فيقولون: يا أخي مو معقول مو مقبول، واحد عطش، فواحد يقول له: يرحمك الله، كل ياتنا بنعمل مظاهرة ونقول: يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. طيب ايش فيها نعمة المظاهرة؟ لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها إلا الدعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذن نحن نقف عند حدود الله، سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل: وما أتيت من علم إلا قليلا. ولا نقبل أي شيء لم يأتي في شرع الله، سواء زين لنا أو قبح لنا. فهذا التشويت من الواجبات الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة ومبتكرة من الناس الكفرة أو الجهلة، وإنما هو شرع الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشميت المسلم على كل من سمعه إذا حمد الله عز وجل بعد تشميته. التشميت أن تقول له: يرحمك الله. أما هو فيجيب المشمت له بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا جاء صريحا في صحيح البخاري، أن رجلا عطس في مجلس عليه السلام فقال: الحمد لله. فقال الجالسون السامعون لحمده: ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال: أقول له: يرحمك الله. عاد هو نفسه فقال يا رسول الله ماذا أجيبهم؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أصح ما ورد في التشميت. ويذكر بعض العلماء كأبي الحجر وغيره أنه جاء هنا صيغة أخرى غفر الله لنا ولكم، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التحقيق أو الاستحضار، ولست مستحضرا له استحضاري بالنص السابق وهو في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي بمناسبة هذا أن أكون أيضا على علم أنه لا ينبغي الزيادة حتى في هذا الموطن، فكل المواطن التي جاء الشارع بها محددا لها. ومن المفيد أن نذكر إخواننا الحاضرين لا سيما من كان حديث عهد بمثل هذا الدرس، أن أذكر بحديث أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس عطس رجل فقال العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ قل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر من هذا العاطس الزيادة على ما جاء في السنة من الحمد، تلك الزيادة كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنكار ابن عمر كان بأسلوب لطيف حكيم جدا ما أحوجنا نحن الدعاة إلى التمسك بالسنة ومحاربة البدعة، ما أحوجنا إلى أن نأخذ درسا من ابن عمر في حسن الأسلوب في إنكار البدع والمنكرات. نحن نعرف مع الأسف أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تعيش بعيدة عن العلم بالسنة، وبالتالي تعشعش في مثل هذه المجتمعات البدع، الذي يتفق احيانا ان بعض اخواننا لا سيما حين يكون حديث عهد بهذه الدعوه فهو يتحمس لها تحمسا شديدا ثم يندفع للانكار لكل ما يسمع ويرى من البدع، ولكن باسلوب ليس من ما يدخل في قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فهذا الاسلوب الذي جاء به ابن عمر هو نحن بحاجه اليه في الواقع، لاننا نسمع كثيرا احدنا يرى امرا من هذه البدع، وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع كالزيادة بعد الأذان مثلا، فرأسا ينكر ويقول لا تصلي على النبي، حينئذ مو غريب ابدا ان ينقل خصومنا عنا جميعا نحن ابن ودون ينكروا صلاة رسول عليه السلام. والسبب سوء الامر المعروف ونهي عن المنكر، سوء الاسلوب. فانظروا ابن عمر ماذا فعل، ما لم يقل بذلك الذي زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاس، يا اخي لا تصلي على الرسول، ولو انه بين له فيما بعد انه صلاة على الرسول هنا غير مشروعة، لكنه مهد مثل هذا الانكار، لان الحقيقة مثل هذا الانكار قد يشعر المنكر عليه لان المنكر لا يشاركه في اصل هذه العبادة، في اصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الممكن ببعض البدع التي لها أصل في الشرع يجب في الواقع أن يتمحل وأن يوطئ ويمهد للإنكار ولو احتاجت القضية إلى ما يشبه المحاضرة. ذلك خير من أن يبادر الإنسان فيقع الخلاف بين المنكر وبين المنكر عليه المخطئ، ثم يعود الاثنان بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جملة الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذاك الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوجيزة: ولكن ما كذا علمنا رسول الله، قل كذا وكذا، ما يستطيع أن يقول أنكر الصلاة على رسول، لأنه شاركه، قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما أتبع علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله، لا تزد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال
الله إذا كان التشميل في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون جواب، أما لو خرجنا هيك في كتابه فكل واحد يوصل جواب. الشاهد هنا بإضافة إلى تذكير، لأننا لا نزيد في هذا الذكر كغيره، أننا إذا رأينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تتح لهم فرصة التفقه الدين على الكتاب وعلى السنة، أنه يجب أن نتلطف بهم في إرشادهم وفي هدايتهم، وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدتهم بأفئدتنا، ونخمهم بأننا نحن معهم في أصل عبادة الصلاة على الرسول ذكر الله وكل شيء. ولكن إذا كان الذكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه، فهنا نحن نختلف معهم، والأمر كما قال العلماء المحققون: وكل خير اتباع من سلف، وكل شر اتباع من خلف، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما الفقرة الأخيرة في حديث مسلم وإذا استنصحك فانصحه، هذا في الواقع أيضا من الأمور التي تميز الإسلام بها من حيث تأكيده عليها. إذا استنصحك فانصح. هذا الحديث إذا تمسكنا بظاهره وقعنا في مشكلة وقع فيها بعض العلماء مع الأسف. ظاهره إذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصحه، مفهومه إذا لم يستنصحك فلا تنصحه. هل هذا المفهوم مقصود من الحديث؟ الجواب لا، لما سيأتي بيانه. النصيحة، نصيحة المسلم للمسلم تشفع بصورة عامة، سواء طلبها منك أو لم يطلبها. ونحن يجب أن نتذكر أن الناس ليسوا سواء في معرفتهم لصالحهم، سواء كان هذا الصالح دينيا أو دنيويا. فهناك بعض الناس ممن يعرفون باللغة العامية بسطاء، يعني سطحيين، ليس عندهم نباهة، ليس عندهم كياسة، لا يعرفون مصلحتهم. فإذا ما لاحظ المسلم من بعض المسلمين شيئا من الغفلة عن شيء ينفعه في دينه أو دنياه فلا ينتظرن أن يستنصحه، لا ينتظرن أن يطلب منه أن ينصحه، وإنما عليه أن يبادر إلى نصحه. لذلك جاء ذاك الحديث مبدأ عاما، ألا وهو حديث تميم الداري في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا مبالغة في الأسلوب العربي في الحض على الشيء، أن يحصر الدين فيه وكأن لا شيء سواه، على وزان قول عليه السلام في عرفة حيث قال: الحج عرفة. مثل هذا التعبير يفهم أهل اللغة، لأنه لا يعني أن الإنسان إذا خرج حاجا إلى بيت الله الحرام وأنه إذا لم يأتي شيئا من مناسك الحج مطلقا إلا أنه وقف على عرفة يوم عرفة فقد انتهى حجه، هذا لا أحد يفهمه. لكن العكس هو الذي يفهمه أهل اللغة، هو أنه لو فعل كل شيء من مناسك الحج ثم لم يقف في عرفة فلا حج له. كذلك يعني عليه الصلاة والسلام حين قال الدين النصيحة لا يعني أن ليس هناك من الدين شيء آخر سواه، وإنما كأن الدين كله النصيحة، كأن الحج كله الوقوف في عرفة. من أجل هذا الحديث الثاني، فالنصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم، لا ينتظر أن يطلب منه، ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضع. من أجل هذا الحديث الثاني، النصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم، لا ينتظر أن يطلب منه، ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضوع درسنا الآن، وإذا استنصحك فانصحه للدلالة على أن النصيحة هنا تتأكد على المطلوب منه النصيحة، لأنه إذا كان واجبا عليك أن تنصح أخاك لمجرد أنه بدا لك أنه بحاجة إلى نصحك إياه، فآكد وأوجب عليك أن تنصحه إذا ما طلب منك النصح. لذلك يقول أهل العلم ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فذكر الرسول صلى الله وسلم عليه في هذا الحديث وإذا استنصحك فانصحه لا يعني أن النصيحة بدون طلب النصيحة منك لا تجب عليك. هذا شيء يتعلق بهذا الحديث وإذا استنصحك فانصحه. وشيء آخر، النصيحة يجب كما ذكرنا في الدرس الماضي غير بعيد، يجب أن تكون بالأسلوب الحسن كما ذكرنا لكم قصة ابن عمر مع ذاك الذي عطس وحمد الله ولكنه زاد في حمده ما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الأسلوب الذي جاء به عمر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي عمر هو أسلوب منتهى اللطف ومنتهى التأثير في المنصح. لذلك هذه النصيحة التي أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الاستنصاح وفي ذات الحديث بصورة عامة، ينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلهم وجادلهم بالتي أحسن. ولكن يجب أن نضم إلى هذه القاعدة شيئا، كثير من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيحاولون طردها واستمرار بها دائما أبدا، ولو أنه وجد هناك ما يقتضي أن يتغير الأسلوب. أقول هذا بيانا للحقيقة وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو التي ذكرنا في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي، وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصرهم. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد، وربما يتطلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل،
وهذا هو القاعدة. ولكن كما قال العلماء الأصول ما من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نفيض في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبذونها، بل ولا يستثنون شيئا منها. لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الطريفة والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء وإنما أخذ منه شيء. أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه وقال له يرحمك الله. رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي، كلاهما في الصلاة. ذاك الرجل عطس فقال معاوية له يرحمك الله، هو يصلي مثله. فنظر إليه من حوله تسكيتا له، فازداد ضيقا وتضجرا لأنه لم يكن على علم وفقه. فنادى بأعلى صوته وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنهم في الصلاة، وقوموا لله قانتين ساكتين تاليل القرآن لكنهم لله، لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أفخاذهم. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشميت لأن هذا كلام. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشميت لأن هذا كلام. الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي. تصوروا حالة الإنسان الذي عرف بعد لأي أنه كان مخطئا، ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا لو وقع مثل هذا شفنا الشيخ جاي نعونا طبعا بده يبهدلنا وبده يشتمنا ويسبنا للجهل وإلى آخره. أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فبطبيعة الحال لم يكن منه شيء من ذلك إطلاقا. وهذا ما يصفه به صاحب القصة فيقول أما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. حينما فوجئ بهذا اللطف وبهذا التعليم طمع الرجل في أن يتعلم منه في تلك الجلسة، فأخذه يسأله، أخذ يسأل الرسول سؤال تلو سؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تململ أو تبجر. ولا أطيل عليكم كما قلت أسيما وقد ذكرت الحديث أكثر من مرة، وإنما الشاهد هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام، التلطف مع الناس إذا ما أخطأوا. ولكن هذا الذي أدنزل حوله دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة، لا ينبغي أن نفهم أن اللين دائما وأبدا يجب أن يكون مقرونا بالنصيحة وبالتعليم أحيانا ولو في أحوال نادرة، لازم يكون في هناك شيء من الحماس وشيء من الشدة. أما الحماس فحينما لا يضر الناس وإنما يذكرهم بما هم مقصرون من واجبات، فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة. فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خطبه، لأنه ليس هناك كلام خاص لإنسان قد يجرح به، ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا، لم يكن في ذلك اللين، لأنه بكل مقام مقال، فاللين له مكان والشدة له مكان. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا أسلوب فيه شدة بلا شك. ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام لقالوا له شو الشدة يا أخي؟ هذه ليست شدة، هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة. هذا الرسول عليه السلام هل موصوف في القرآن بأنه على خلق عظيم؟ فيجب أن نفهم جيدا أن من خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مساقا واحدا، وإنما يضع اللين في محله والشدة في محلها. ماذا يقول الشاعر في اللين والشدة؟
وضع السيف في موضع المدى.
هذا شعر عربي قديم، والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا. وحسبنا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو يستعمل هذه الشدة، لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها آنفا. انظروا إليه مثلا وهو يسمع رجلا يثني على صاحبه في وجهه فيقول له ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. بحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد ماجحا أخاه فليقل أحسبه كذا كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان أحدكم لابد ماجحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحك، لأنه يدعو عليه بالهلاك. وإن كان كلمة ويحة أحيانا توضع في مكان لا تعطي هذا النهر وهذا الزجر الشديد، فلكل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول، هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا باللين وبصورة خاصة حينما يستنصحك، حينما هو يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا، لعلي أتذكر وأن نسيته فذكروني، في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البعض. نعم كيف؟
الدرس الماضي
هذه من غفلة الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشرع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.